بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في كتاب كشف الشبهات أن التوحيد لا بد أن يكون في القلب واللسان والعمل. إذا اختل شيء من هذا في الرجل فما حكم هذا الرجل؟ نعم، أي كافر غير مسلم. من عرف التوحيد ولم يعمل به ما حكمه؟ كافر معاند كفرعون وإبليس. فرعون عرف التوحيد ولم يعمل به، إبليس عرف التوحيد ولم يعمل به. طيب الذي يقول التوحيد حق لكن أنا ما أقدر أن أفعله لأن أهل بلدي يعني ماذا لا يوافقوني على هذا الفعل؟ نعم، ما حكمه؟ مشرك. نعم، لأن أئمة الكفر أغلبهم يعرفون الحق وما يتركوه إلا لشيء من الأعذار. ما الدليل على أن كثير منهم يعرفون الحق؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. طيب من عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يعتقده بقلبه ما حكمه؟ منافق. وأيهم أشر، الكافر الخالص أم المنافق؟ المنافق. ما الدليل؟ الدليل على أن المنافق أشر من الكافر: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. أو مداراة لأحد، لو قال أو مداهنة لأحد كان أحسن، لأن المداراة هي بذل الدنيا لصلاح الدين والدنيا أو أحدهما، لصلاح الدنيا أو لصلاح الدين أو لصلاحهما جميعا. هذا المداراة، هذه جائزة، المداراة جائزة، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا وهي محرمة. المداهنة محرمة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة محرمة والمداراة جائزة. المداهنة محرمة لأن فيها تنازل عن الدين أي أن تصلح الدنيا، والمداراة جائزة لأن فيها تنازل عن الدنيا من أجل أن تصلح دنيا أو دين أو هما جميعا. قال رحمه الله: أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. أنا الذي يعني يتكلم بالكفر أو يعمل بالكفر خوف من نقص مال أو جاه أو مداهنة لأحد، هذا أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، أعظم، كفره أعظم. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا، غير المكره، فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه، يشح بوطنه ما يريد أن يفارق وطنه، أو أهله أو عشيرته قبيلته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلى المكره. يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما عذر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا المكره، أما غير المكره فلن يعذره. فمن كفر بعد إيمانه خوفا أو مداراة أو شحا بوطنه، خائف على وطنه لا يفارق، أو خائف على أهله، أو خائف على عشيرته، أو خائف على ماله، أو يعني قال كلمة كفرية على وجه المزح، هذا ما هو محظور، هذا ليس بمحظور، ليس بمعذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. عن عقيدة القلب ما أحد يستطيع أن يكرهك، ما أحد يستطيع أن يكرهك على ما في قلبك، لأنه ما يدري أصلا إيش في قلبك، لكن ما تتكلم به يستطيع أن يكرهك. إنسان يضغط عليك يعني يقول قل كلمة كذا أو سنقتلك، قل كلمة كذا أو سنقتلك، افعل كذا أو سنقتلك، يعني فأنت يعني مضطر أن تقول أو تتكلم. لكن لو قال لك اعتقد كذا أو سنقتلك، اعتقد كذا أو سنقتلك، ما يستطيع أن يكرهك على عقيدة القلب، على عقيدة القلب ما يستطيع أن يكرهك. أي نعم. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا والآخرة، من صرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، يعني قدموا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني كفرهم هذا من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. لماذا؟ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني ما هو بغض للدين ولا اعتقاد أو جهل أو محبة للكفر، لا، سببه دنيا. فهذا يدل على أن الإنسان يعني إذا قال كلمة كفرية أو فعل فعلا كفريا وسبب حب الدنيا أنه هذا لا ينفي الحكم عليه بالكفر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال في الشرح يحث المؤلف رحمه الله تعالى على تدبر آيتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين شكوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القراء. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، السنة في أي سنة؟ التاسعة، كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلب من أجل خوف فوات مركز أو جاه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون أعظم وأعظم. فالواقع أن كلهم كفروا بعد إيمانهم سواء فعلوا ذلك استهزاءً أو فعلوه على سبيل الجد والكفر خوفا أو رجاء أو رجاء، فإن كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان. أي إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان، يعني سواء كان استهزاء أو جد، خوف، رجاء، نعم، رجاء دنيا، خوف من فوات شيء. قال هذه هي الآية الثانية التي حث المؤلف رحمه الله تعالى على تدبرها، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. فهذه الآية تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيمانه إلا من كان مكرها، وأما من كفر على سبيل الاختيار لأي غرض من الأغراض سواء كان مزاحا أو مشحة في وظيفة أو دفاعا عن وطن أو ما أشبه ذلك فإنه يكون كافرا، فالله عز وجل لم يعذر من كفر إلا من كان مكرها بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. طيب عند قولك الآية تدل على هذا من جهتين، أي أن الله تعالى لم يستثني في الآية من الكافرين إلا من أكره، والإكراء لا يكون إلا على القول أو الفعل. أما عقيدة القلب فلا يطلع عليها إلا الله، لا يتصور فيها الإكراه. عقيدة القلب لا يتصور فيها الإكراه، لأنه لا يمكن لأحد أن يكره شخصا فيقول لابد أن تعتقد كذا وكذا لأنه أمر باطل لا يعلم به، وإنما الإكراه على ما ظهر فقط بالقول أو الفعل. قال عند قوله، والثانية قوله تعالى ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال وجه الثاني أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فكان كبرهم سببه أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، يعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك ممن آثر الدنيا بما فيها على الآخرة، وكبره من أجل إيثار الدنيا فإنه يكون كافرا وإن لم يكن مستحبا للكفر، ولكنه مستحب لحياة الدنيا فإنه يكفر. وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه، وبعض الناس يكفر لمال أو جاه أو رئاسة، وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئا من السلطان، وما أشبه ذلك. فالأغراض كثيرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ثم قال ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه هذا برد العلم إلى الله عز وجل، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا انتهى كتاب كشف الشبهات. فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفه أحسن ثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجله وثوابه، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تم شرح كشف الشبهات، ولله الحمد المنه.